أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عليكم السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية، إلى آخر العبارة. يتعرض في آخر هذا الذيل إلى هذا الفرع. لو فرضنا بأن جاء شخص ومنع صاحب الملك من ملكه بحيث أنه وأنه لم يضع يده ماذا؟ لم يضع يده على العين، أو وضع يده على العين لكنه ماذا؟ كما في فرض المسألة، لكن العين لم تتلف، فلا يوجد تلف للعين ولا لأوصاف العين، فلم تتلف العين رأسا ولم تتعيب العين حيث تذهب أوصافها. غاية ما في الأمر بأنه نقصت القيمة السوقية. لماذا؟ للعين. كان المالك لو باعها يربح عليها مثلا دينارين، الآن نقصت قيمتها السوقية، فهل يضمن هذا النقصان؟ كانت قيمة العين 10 دنانير، الآن صارت قيمة العين 5 دنانير، هذا النقصان عن القيمة السوقية وهو 5 دنانير، الفرق بين القيمتين، هل يضمنه الغاصب أو لا يضمنه الغاصب؟ هنا نقول لا إشكال ولا شبهة، كما تقدم سابقا، بأن الغاصب إذا وضع يده على العين فتلفت العين تحت يده أو تعيبت، فإنه يضمن العين أو يدفع الأرش لو تعيبت الأوصاف. لكن الفرض بأنه العين باقية والأوصاف باقية، غايته فقط وفقط حصل نقصان في القيمة السوقية. هل نقصان القيمة السوقية يجبره الغاصب أو لا يجبره الغاصب؟ يقول المصنف: لا يضمن الغاصب القيمة السوقية وارتفاع القيمة السوقية. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن موضوع الضمان هو المال، والمال عبارة عن العين أو المنفعة، والفائت هنا وهو ماذا؟ وهو ارتفاع القيمة السوقية الحاصلة من رغبات الناس، فباختلاف رغباتهم وحاجاتهم ترتفع القيمة السوقية، فهذه الرغبة العقلائية ورغبة الناس التي أدت إلى ارتفاع القيمة السوقية ليست مالا، ليست عينا ولا منفعة، فحينئذ لا وجه للضمان لعدم كونها ما مالا، بل غاية ما في الأمر أن الذي فات هذا المالك هو اكتسابه بهذه العين التي لو باعها سيحصل ماذا؟ سيحصل أرباح. خب هذا لا يضمن لأنه ليس بمال. ولهذا قال: أما لو منعه، يعني لو منع المانع صاحب الملك من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية مع بقاء العين وصفاتها، وإلا لو تلفت العين لا إشكال في ضمان العين لأنه غاصب، ولو تلفت الأوصاف مع بقاء العين لا إشكال في دفع ماذا؟ دفع الأرش وأرش التعيب. يقول: لم يضمن قطعا، ما في إشكال في عدم الضمان، واضح، لأن الفائت له رغبات الناس التي أدت إلى ارتفاع القيمة السوقية. هو القيمة السوقية ليش تحصل في الخارج؟ هاي الفارق، لا هاي الفائت الحاصل برغبات الناس. خب هذا كيف يحصل؟ يعني هذا الارتفاع ليش؟ لماذا ترتفع القيمة السوقية للعين؟ رغبات الناس تزداد، تقول ماذا؟ تقول السلعة في السوق، يحصل مشكلة عندنا في الزراعة، فهذه كلها لا يضمنها الغاصب. ليش؟ لأنها ليست بمال، يعني هذه الأسباب الذي فاتت عليه وهو هاي الفارق بين القيمتين، هذا ليس بمال، إنما هو حاصل من شيء أجنبي عنه، سواء هو وضع يده على العين أو لم يضع على العين، القيمة السوقية سترتفع وتنزل، لا علاقة له هو بارتفاع القيمة السوقية وعدمه. يقول: لأن الفائت ليس مالا، بل الفائت هو اكتسابه، يعني هو اكتساب الشخص بهذا المال. بعض العلماء كصاحب الرياض ادعى بأنه في هذا المثال وفي غيره من الأمثلة هناك ضمان يضمن من؟ يضمن الغاصب والمانع ماذا؟ ارتفاع القيمة السوقية، واستدل على ذلك بدليل نفي الضرر، حيث قال لو قلنا أن هذا الفارق وارتفاع القيمة السوقية لا يضمنه المانع للازم حصول ضرر على من؟ على المالك. إذ كان يوم السبت مثلا العين لو باعها سيحصل على 1000 دينار، جاء هذا الغاصب ومنع صاحب المتاع عن بيع متاعه حتى جاء يوم الأربعاء، فيوم الأربعاء صارت قيمتها 100 دينار. خب عدم تضمين الغاصب ارتفاع القيمة السوقية يلزم منه الإضرار بمن؟ الإضرار بصاحب من؟ بصاحب المال. وعندنا دليلنا في الضرر مقتضى أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا، فلو شرع عدم الضمان للزم تشريع حكم ماذا؟ حكم ضرري، والحكم الضرري منفي من الشارع، فحينئذ لزم من ذلك أن نقول بأنه عليه ضمان لقاعدة نفي لنفي الضرار. هذا ما ذكره من؟ ذكره صاحب الرياض وغيره من العلماء، لكن أكثر العلماء والمحققين لا يقبلون هذا الكلام من صاحب الرياض لنكتة تبحث في قاعدة لا ضرار. لا يصح التمسك بقاعدة لا ضرار في إثبات الضمان. هاي مسألة بحثوها عنها أيضا، راجعوا هل يصح التمسك بقاعدة لا ضرار في إثبات الضمان أو لا. نعم ما تقدم
منع من البيع
تقدم، هو الآن هني مسألة أموح، مسألة النكتة أنه ارتفاع القيمة السوقية هل يضمنه أو لا.
فلو حبسه من غير أن يمنعه من البيع
حبس من؟
قارن في يعني
حبس المتاع؟
حبس المتاع مثلا. نعم. ولكن لم يكن بقصد منعه من البيع.
نعم.
يعني لم يتصور أن يمنعه من البيع ولا يحبسه.
بلي ارتفعت القيمة السوقية. نعم لا يضمن، على صاحب الرياض يضمن
حتى خلص. نعم. الرياض معناه لم يمنعه من البيع.
بلي ما دام هو صار أنه نحو من الأسباب في المنع عن البيع، قصد أو لم يقصد، ما دام هو تسبب ولو بنحو ما بعلة وسيطة على الأخيرة تسبب، قيل في حقه أنه أنت صرت سببا في عدم البيع، كفى ذلك في الضمان لا ضرار. قال ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف. فرض هذه المسألة بأن الشخص عنده دار، مالك للدار، جاء شخص ودخل الدار قهرا وسكن مع المالك ماذا في الدار، هل يضمن أو لا يضمن؟ قال الشهيد الأول لو سكن والحال هذه قهرا بدون إذن المالك فإنه يضمن النصف. هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى في مسألة أصل الضمان هل يضمن أو لا يضمن، المسألة الثانية مقدار الضمان. واضح بحثين، هنا قال يضمن هاي البحث الأول، والضمان بمقدار ماذا؟ بمقدار النصف. خب أما أصل الضمان ما هي نكتته؟ هنا الظاهر العلماء أن هنا خلاف بينهم في أصل الضمان. ذهب المحقق صاحب الشرائع وجماعة من العلماء سينقل رأيهم بعد ذلك أنه لا ضمان أصلا في هذه الفروع. لماذا؟ لأنه لا استقلال، وقد أخذنا في مفهوم الغصب استقلال من؟ استقلال الغاصب، والحال أنه في هذه الموارد يوجد هناك يدان، يد المالك ويد الشخص الآخر، وهذا لا يطبق ولا ينطبق عليه عنوان الغصب. وقالوا بملازمة عندهم أنه إذا لم يوجد الغصب هنا فلا ضمان لعدم وجود سبب للضمان هنا. واضح؟ خب لأن الغصب انتفى، كان الضمان من جهة الغصب لا من جهة شيء آخر، انتفى الضمان فلا غصب. هكذا ذكر مثل المحقق صاحب الشرائع في الشرائع وغيره من العلماء. أما الشهيد الأول
انتفى الغصب
فلا ضمان. هاي يقول قال كان مرتكز عندهم، نحن أشكلنا على هذه الملازمة فيما تقدم، وأشكل الشهيد الثاني على ذلك. خب المصنف الشهيد الأول والشهيد الثاني قالوا بأنه يضمن النصف، مع أن نفس الشهيد الأول ماذا أخذ في تعريف الغاص؟ قيد الاستقلال. لكن عرفت بأنه من النقوضات التي قلنا ستأتي بأن المصنف يقبل لو جاء شخص آخر ودخل الدار أو يدين اجتمعات فإنه يحصل الضمان، ولهذا نقض الشهيد الثاني على الشهيد الأول هناك في قيد الاستق في قيد الاستق الاستقلال. على أي حال هنا يقول الشهيد الأول ماذا يضمن؟ فثبت الضمان. لماذا؟ لأنه حتى لو لم ينطبق عنوان الاستقلال يكفينا تحقق عنوان ماذا؟ عنوان الاستيلاء، حيث فرقنا فيما سبق بين عنوان الاستقلال وبين عنوان الاستيلاء، وحيث أنه استولى هذا قهرا على ماذا؟ على الدار، وسكن مع ماذا؟ مع المالك. قيل في حقي أنه استولى على الدار وإن كانت يد المالك معه مشتركة، لأن الاستيلاء لا يتنافى مع الشركة كما تقدم. خب، واضح إن شاء الله أصل المطلب؟ خب، هنا الشهيد الأول، وكلنا الآن في مقام الأول، الشهيد الأول أطلق العبارة، ماذا قال؟ قال ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف. الشهيد الثاني يقول لا ينبغي إطلاق العبارة، بل لا بد من تنزيل عبارة الشهيد الأول على الحالة الغالبة والحالة المتعارفة. كيف؟ نقول عندنا صورتان، تارة نفترض بأن هذا الذي دخل مع المالك جلس في الدار مثل ما يجلس المالك، بحيث يتصرف في كل جزء من الدار الذي سماه على نحو الإشاعة كأنه مالك حقيقي معه، يستطيع أن يدخل كل حجرة وكل دار. فحينئذ هنا نقول بأنه ماذا؟ بأنه هنا يضمن ماذا؟ يضمن النصف. لكن تارة نفترض بأن الشخص يدخل الدار ويسكن معه قهران، لكن يأخذ حجرة في الدار ويختص بموضع معين وهو الحجرة، فله سلطنة واستيلاء على الحجرة. هنا يقال أنه لا استيلاء لهذا الغاصب على تمام الدار، إنما استيلاؤه على هذا الموضع الموضع الخاص، فيضمن هذا الموضع المعين الخاص. فلو تلف هذا الموضع المعين الخاص يجب عليه ضمانه، أما لو تلفت حجرة أخرى فلا يضمنها. واضح الفكرة؟ هذا شيء. نقطة أخرى أيضا اللي هو المقام الثاني، الضمان بالنصف. هنا الشهيد الأول والشهيد الثاني أرسلوا المطلب إرسال المسلمات، يعني يكون الضمان بماذا؟ بالنسبة. فلو فرضنا أنه عندنا مالك وجاء معه غاصب، كأنه صار معه شريك في النصف، واضح؟ فيضمن نصف. لو تلفت جميع الدار يضمن ماذا؟ يضمن نصف الدار. لو تلفت نصف الدار نكون نصف الدار كم تحتاج؟ تحتاج إلى 200 دينار، تدفع أنت 100، واضح؟ إذن تكون الضمان بالنسبة. خب، إذا كان الضمان بالنسبة كما أشار في المسالك، هذه المسألة منزلة على الحالة المتعارفة أن المالك يكون واحدا. لو فرضنا أنه أننا مالكين للدار وجاء هذا الغاصب معهما، كم يضمن؟ يضمن الثلث، يصيرون ثلاثة. لو كان ثلاثة ملاك في الدار يتصرفون فيها وجاء هو رابعهم، يضمن الربع. والقاعدة أنه يضمن النسبة، فيفترض أنه كأنه مالك، فنلاحظ النسبة بينه وبين الملاك، الجزء على الكل.
ماذا يقال
شيخ؟
النصف من يملك، لو كان ثلاثة ملاك النصف من كل واحد يكون مجموعة.
نعم، بس هو ظاهر هنا كلام النصف يعني نصف الدار. شوف يقول فهو غاصب للنصف يعني نصف الدار.
لأنه وإن كان بثلاث النصف الذي بيد المال.
نعم، لا، هاي نصف مشاع.
كأنه صور النصف بيد المال.
لا، النصف مشاع هنا، النصف مشاع يعني كأن النصف عندنا هو كلاهم يصرفون في جميع الدار، لكن بلحاظ النسبة عندنا نصف مشاع، يعني نصف مشاع بيد المالك كأنه نصف مشاع بيد من؟ بيد الغاصب. هي كان تصوير، وإلا ظهر عبارة الشيخ كما أشرت في المسالك، إن كان مراده هذا النص بهالمعنى ما في إشكال، لكن هذا خلاف الظاهر. خب، ولا بد أن تحمل عبارة المصنف، إما أن تحمل على الغالب، نقول الغالب أنه عادة فرض المسألة ظاهر كلام أنه كان شخص واحد مالك للدار، واضح، فيضمن الناس. خب، هذا الكلام بعض العلماء خصوصا المتأخرين لا يقبل هذا الكلام، يقول لا معنى لضمان النسبة، كما ذهب إليه أيضا السيد السيستاني في كتاب الغاص، يقول إذا استولى على العين قهرا وإن كان جالسا مع المالك فإنه يضمن تمام ماذا؟ تمام الدار، لأنه غاصب للدار ما دام استولى على تمام الدار بحيث يستطيع أن يتصرف في تمام الدار، فلا يكون الضمان بالنسبة، إنما يجب عليه ضمان الدار، إذ لا يشترط في مسألة الضمان. خب هو غاصب لمغاصب؟ غاصب، إذا كان غاصب فهو ضامن، ولا يشترط في عنوان الضمان أن لا يشترك معه شخص. ولهذا سيأتينا إن شاء الله، لو كانت عندنا يدان عاديتان على العين، واضح؟ لو كانت عندنا يدان عاديتان على العين وتلفت هذه العين، المالك يرجع على من؟ يرجع على أي واحد منهما بتمام القيمة، تفتين؟ مو تقول أنت يدين على العين كل واحد نصف، فيا المالك يرجع على الأول بالنصف ويرجع على النصف، لا، ما دام وضعت يدك أيها الأول على العين وإن كانت معك يد أخرى أنت ضامن لجميع ما وضعت يدك عليه، فتضمن جميع ماذا؟ جميع المتاع، جميع الدار، فيستطيع المالك الواقعي أن يرجع على أي واحد منهما بتمام القيمة. خب هنا اليد، هنا الغصب الذي هنا، ما هو الدليل على أنه يقولون هناك في محل بحث، يعني ما هو الدليل على أنه يضمن للغصب؟ لأنه هنا يدون النكتة في الضمان بالغصب واليد، ولا ما عندنا رواية تقول الغاصب يضمن؟ ولهذا مطلب مهم عندهم في أبحاث عالية، بأنه لا معنى أن ندور مدار الغصب، تحقق مفهوم الغصب أو ما تحقق مفهوم الغصب. ليش؟ لأنه موضوع الضمان مو الغصب. ما في رواية تقول الغاصب يضمن أو إذا تحقق الغصب فيضمن. موضوع الضمان ليس هو الغصب لكي نبحث أن الغصب تحقق أو ما تحقق، واضح؟ موضوع الضمان هو ماذا؟ هو الإتلاف، هو اليد، هو التفويت. بقى شيء يعني بعد ذلك في العبارة، يقول ولو سكن معه، شوف سكن معه يعني وش ظاهر؟ أنه كم عندنا كم شخص في الدار؟ شخص واحد جاء هذا وسكن معه، ولو سكن معهما، فظهر كلام الشهيد الأول أنه ناظر إلى صورة الغالبة أن المالك هو واحد، فقال النصف، لو كان مالكين يصير الثلث بالنسبة. يعني
شفنا
عندما
رضوا بالنصف يعني المشارك لم يرضوا له، يمكن يعني بناءهم على الاستيلاء مو على
لا، ما يعني حتى يعني هو ما في فرق استيلاء أو استيلاء أو ضمان، لا مو ضمان، ضمان لا، هو يستطيع أن يتصرف في جميع الدار، فيقال في حقه أنه استولى على جميع الدار، واضح؟ وإن كان معه شخص آخر ماكو مانع، لكن ألا يقال في حقه أنه استولى على جميع الدار؟ أنا بحث كلامنا هذا مو استولى على موضع معين من الدار، استولى على جميع الدار، فإذا استولى على جميع الدار فيضمن جميع الدار حتى وإن كان معه المالك يستفيد من الدار، واضح؟ فحينئذ لا معنى للقول بالتقسيط بالنسبة، كما ذهب إليه أقول بعض العلماء خلافا للشهيد الأول والشهيد الثاني. السيستاني هذا ذهب فيها مثل هذه الفروض، ذهب إلى أنه يضمن جميع الدار. يقول ولو سكن معه، يعني لو سكن الغاصب مع من؟ مع المالك قهرا. ليش قال قهرا؟ أما لو كان بإذنه ماذا؟ لا يضمن. وستأتي أيضا قهرا لها فائدة، يأتي إن شاء الله بعد ذلك. ولو سكن معه قهرا في داره فهو غاصب للنصف. ما بقى للشهيد الأوثاني عينا وقيمة، ما هو مراده من عينا وقيمة؟ المراد من عينا يعني يضمن ماذا؟ يضمن العين، فلو تلفت العين فيضمن نصفها، كل واحد في النصف كأنهم شركاء بعد صاروا. فالمراد من العين يعني يضمن العين، إذا استولى على الدار وسكن معه فإنه يضمن نصف الدار، بحيث أنه لو تلفت نصف الدار لو تلفت الدار فيضمن نصفها، لو تلفت نصف الدار فيضمن ربعها، وهكذا. هذا المراد من عينان. خب قيمة، ما هو المراد من قيمتان؟ المراد من قيمة يعني يضمن ماذا؟ يضمن المنافع التي استوفاها، وهي أجرة السكن، يعني قيمة السكن، يعني هذه الدار لها قيمة، وقيمتها أنها ماذا؟ لها منفعة، أن لو استأجرها شخصان يحصل على ماذا؟ يحصل على يدفع للمالك أجرة. خب هنا يجب عليه أن يدفع ماذا؟ نصف أجرة الدار، لأنه كأنه انتفع من نصف الدار بلا حق، فيضمن الأجرة. واضح إن شاء الله؟ يعني أجرة ما سكن وهو نصف الدار.
ليش ما قال أنه منفعة؟
لا، هو هنا يعني قيمة السكنة، قيمة السكنة. بعضهم فسرها بتفسير آخر، بس يعني راجعوا، لا معنى محصل له. ولهذا فيه شوي كلام في هذه القيمتان، هذا أقرب شيء فيه كلام، لكن هذا أقرب ما يمكن أن يقال. خب، فهو غاصب للنصف عينا وقيمة. قال لاستقلاله، يعني لاستقلاله، استقلال يقصد هنا ماذا؟ على مذاق الدقيق مستقلال استيلاء، بس مراده من الاستقلال يعني تعبير مسامحي، ولا المفروض الاستيلاء. واضح؟ نعم، لاستقلاله به، يعني لاستقلاله بالنصف، بخلاف النصف الذي بيد المالك، كأنه كلاهما يجلسان في هذه الدار مشاعا، فهذا يجلس في النصف الأول مشاع، بس النصف مشاع، يعني كل جزء هو متقاسم فيه، فكأنه يملك نصف الدار مشاعا، وذاك يملك نصف الدار مشاعا، فيملك نصف ما في يده، فكأنه استولى على ما في يده. يقول مثل السيستاني وغيره، هذا ما لا معنى له أن تقول وضع يده على النصف المشاع، وضع يده على الدار، والآن يستطيع أن يتصرف في جميع الدار، فيقال وضع يده على تمام الدار. ما معنى أنه وضع يده على النصف مشاعا؟ واضح فكرة؟ خب، على حال يقول بخلاف النصف الذي بيد المالك، هذا متى هذا الكلام صحيح؟ إذا شاركه في سكن البيت على الإشاعة من غير اختصاص بموضع معين، يعني كأنه يتصرف تصرف المالك، أي مكان يستطيع أن يدخل فيه. يقول وأما لو اختص الغاصب بمعين، يعني بموضع معين، اختص بضمانه. وش بضمان؟ يعني عينا وقيمة. فلو جلس في هذه الحجرة فتلفت تلك الحجرة، لا يضمن العين، لكن يضمن ماذا؟ يضمن أجرة السكنة. أجرة السكنة يضمنها على كل حال. لو تلفت هذه الدار التي سكن فيها، هل يضمن بالنصف أو يضمن بالتمام؟ واضح سؤال؟ لو جلس في هذه الحجرة، هل لو تلفت الحجرة يضمن نصفها أو تمامها؟ نقول على الكلام أنه المالك يستطيع أن يستفيد معه في هذه الدار أو لا، فإن استطاع أن يستوفي معه فيرفع نصف الحجرة، إن كان ما يستوفي اختص به فقط وفقط بحيث لا يشارك أحد، ضمن تمام الحجرة. واضح؟ يقول وأما لو اختص بمعين، اختص بضمانه، كما لو اختص ببيت من الدار. الحجرة، البيت يطلق على الحجرة سابقا، بخلاف اصطلاحنا الدار حين يطلق على الحجرة، والبيت على ماذا؟ على الدار،
بيت الخلاء.
نعم، هنا بيت، يعني أحسن، اختص بحجرة من الدار، وموضع خاص من البيت الواحد. يعني هم حجرة، هالحجرة فيها مكانين، الحجرة الواحدة فيها زاويتين، جلس في زاوية واحدة. واضح العبارة؟ اختص بموضع معين من الحجرة، هذه حجرة، فرض أن الحجرة هذه فيها مدخل مثل المكان اللي يسمون فيه شاي، جلس في هذا المكان، اختص الضمان بهذا المكان. ولهذا قال وموضع خاص من البيت الواحد. يقول ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا. الآن يقيد كلام الشهيد الأول، يقول أنت قلت يا شهيدنا الأول بأنه سكن معه قهرا، هنا صورتان، تارة نفترض بأن يد المالكي ليست بماذا؟ ليست، هو ذكر ثلاث صور، سيأتي بعد ذلك الإشكال، ثلاث صور ذكر. الصورة الأولى المحمول عليها عبارة المصنف أن كلا اليدين متساويتين من حيث القوة والضعف، لا الأول يستطيع أن يطرد الثاني ولا الثاني يستطيع أن يطرد الأول. واضح؟ فحينئذ يداهما متساويتان على العين، لا أن أحدهما قوية والأخرى ضعيفة، فيأتي الضمان بالنصف. تارة نفترض، الصورة الثانية اللي ذكرها الآن، أن يد المالك ضعيفة صارت، ويد الغاصب صارت قوية. ما معنى ضعيفة وقوية؟ المراد من الضعيفة بمعنى أنه لا يملك المالك أمر نفسه بحيث يستطيع هذا الغاصب أن يطرده في أي لحظة، بحيث يستطيع أن يزيل ويخرجه من الدار. هل يقال أن له يد والحال هذه على الدار؟ هل يقال للملك له يد؟ لا يد له، يده يقول اضمحلت، يعني لا أثر لهذه اليد، لأنه صار الغاصب هو اليد القوية، بحيث لو قال في أي لحظة للمالك أخرج لخرج. في هذه الحالة يقال أنه، يقول المصنف في هذه الحالة الثانية، يقال بأن يد المالك اضمحلت لا أثر لها، فكأن فصار، مو فكأن صار، في الحقيقة أن هذا الغاصب استولى على جميع الدار. في حينئذ يقول اتجه الضمان أن يضمن تمام الدار. واضح الفكرة؟ تمام الدار يضمن. ليش؟ لأنه لا عندنا يدان على العين، الموجود في الحقيقة يد واحدة. الصورة الثالثة التي سيشير إليها الشهيد الأول أيضا، لو كان الغاصب عندما جاء الدار يده بالعكس ضعيفة ويد المالك هي القوية، بحيث المالك يستطيع أن يخرج هذا الغاصب في أي لحظة من الدار، هل هنا الغاصب يضمن أو لا يضمن؟ نقول الغاصب لا يضمن. لماذا؟ لأنه أصلا انطباق عنوان الغاصب عليه محل إشكال، لا يقال استولى على العين عرفان، بل اليد التي هي على العين يد من؟ يد المالك. إذن كأن يريد الشهيد الأول، الثاني يقول بأن عبارة الشهيد الأول محمولة النص على أنه لا قوة لأحد اليدين على الأخرى، بل هما متساويتان عرفا في القوة، لا أن الأول يطرد الثاني ولا الثاني يطرد الأول.
يمكن تصور أنه غاصب ولكن يد متساوية،
بل غاصب ليش؟ قهر ما يستطيع استولي. يقولون
عرف الآن هذا المالك يمكنه أن يصل،
ما يستطيع، نعم لا يستطيع، لا يستطيع.
إذا يكون يد الغاصب أقوى من يد المالك.
لا، ولا الغاصب يستطيع أن يطرد المالك. خب ليش هذا؟ إذا كان هذا أيضا نفس اللحن يأتي بالعكس، الغاصب لا يستطيع أن يطرد المالك، المالك مكلف في البيت مجود ما يقدر، فكلاهما لا يستطيع أن يطرد الآخر. واضح؟ فحينئذ لا وجه يعني ما في، إذا ما هي المناط في أنه كلا المناط في معرفة القوى الضعف، أنه يستطيع أحد القوي أن يزيل يد الضعيف بأي ماذا، بأي وسيلة بسهولة يعني. ولهذا قال ولو كان، من هو اللي كان يعني غاصب، ولو كان الغاصب قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا، يعني بحيث لو قال اخرج خرج مسكين ما عنده، قال بس أنا أرعف عليك وأترحم منك تقعد في هالدار الصغيرة. واضح؟ يقول وصاحب الدار ضعيفا بحيث اضمحلت يده، مع من هو معه؟ يعني مع القوي، مع الغاصب، احتمل قويا ضمان الجميع،
احتمالا قويا،
نعم لم يجزم بذلك. لماذا لا يجزم بذلك؟ لم يجزم بذلك لأنه ما هو المناط في الضمان؟ هل استفادة الطرف الآخر أو ضعف اليد وقوتها؟ لو كان المناط في الضمان وعدم قوة اليد وضعفها، نقول ما دام هذا يده قوية فيضمن. واضح؟ ما ولا علاقة لنا بذلك استفادة الآخر أو عدم استفادته. لكن لو كان المدار في الضمان هو الانتفاع وعدم الانتفاع، فيقال حتى لو كانت يد المالك ضعيفة أنه ينتفع مع من؟ ينتفع مع المالك، ينتفع مع الغاصب في ماذا؟ في الدار. فما دام ينتفع معه ولم يخرجه، وإن كان هو قويا، لكن هو لم يعمل هذه القوة، صحيح؟ فما زال المالك يستفيد من هذه الدار استفادة الملاك، فحينئذ يضمن. فالمناط في الضمان هل القوة والضعف فقط، أو الاستفادة والانتفاع مع عدمه؟ واضح فكرة؟ ولهذا قال احتمل قويا الضمان، ضمان الجميع. خب
هاي شايفنا بعض الأحيان ما يصدق على بعض المصادق، مثلا لو سكن دار أمرها وكانوا نساء مثلا بالبيت، فهذا ما يتصور قوة وضعف بهذا المعنى، ما يقدرون يسكنوا هنا باعتبار أنهم يعتبر خلوا مثلا، فيطلعون برا البيت.
نعم. خب هذا هنا يده حتى لو شرعا حتى لو كان بسبب الشرع يده صارت قوية على العين، يده كامل صارت قوية على العين.
ما يصور معنى الكلام شيء الأول هذا المعنى قوة يعني
عدم لا القوة بمعنى هذا بمعنى أنه يده قوي يعني استيلاء قوي وعدم استيلاء يعني اليد بمعنى الاستيلاء كناية عن الاستيلاء يعني متى تقول استيلاء قوي بحيث له سلطنة تامة على الدار
عدوان.
نعم سلطنة من له سلطنة تامة على الدار تقول يده قوية التي ليست له سلطنة يقول لا يد له لا سلطنة لا اليد كناية عن الاستيلاء كناية عن السلطنة خب ولو انعكس الفرض بأن ضعف الساكن عبارة الشهيد الأول يقول ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف ولو انعكس ضعف الساكن ضمن واضحة واضح عبارة ولو انعكس كيف انعكس لأنه قال قهرا هاي عبارة قهرا تدل على أنه يد من يد الغاصب يد قوية إما أنها أقوى من يد من أقوى من يد المالك وإما أنها متساوية مع يد المالك لكن لو انعكس بأن كانت يده يد ضعيفة يد الساكن ضعيفة انعكس كما شرحنا يقول ولو انعكس الفرض بأن ضعف الساكن الداخل على المالك عن مقاومته عن مقاومة المالك لا يستطيع أن يقاوم المالك ضعيف مسكين دخل يفكر المالك ضعيف طلع المالك ماذا قوي وعنده السلاح فصار ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم بل عن ضمير المقاومة يرجع لمن يأتون يقول ضعف الساكن الداخل على المالك عن مقاومته يعني عن مقاومة الداخل للمالك هاي الهاي ترجع للمالك واضح ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته المالك ما منعه بس مع أنه قادر يقول ضمن من ضمن الغاصب الساكن أجرة ما سكن وهنا بحثان هل يضمن العين أو لا يضمن العين تارة هل يضمن الأجرة للمنفعة أو لا يضمن اللي عبرنا بالقيمة أو لا يضمن خب نقول أما العين فلا يضمن ليش لا يضمن العين لأنه لا استيلاء له على العين لكن هل يضمن هذا الغاصب الضعيف والساكن الضعيف هل يضمن ماذا هل يضمن المنفعة أو لا يضمن المنفعة نقول لا إشكال ولا شبهة أنه قد استوفى منفعة الدار بدون إذن المالك وكل من استوفى منفعة بدون إذن مالكه ضمن ما استوفاه وحيث أنه هذا سكن في الدار وكانت السكنى بدون إذن المالك فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجب عليه أن يدفع أجرة ما سكن واضح الفكرة؟ إذن فرق بين العين الأصل وبين المنفعة العين تدور ضمانها مدار الغصب وعدم الاستيلاء ووضع اليد وعدمها فلا بد أن نسأل هل هنا استيلاء أو لا قلنا اليد ضعيفة فما في استيلاء لكن بالنسبة إلى المنفعة عندنا قاعدة أخرى مو ما تدور مدار الغصب كل من استوفى منفعة غيره بغير إذنه فهو له ضامن فيضمن ماذا فيضمن الأجراء حتى وإن كان ضعيفا يقول ضمن الساكن أجرة ما سكن لماذا لاستيفائه يعني لاستيفاء هذا الغاصب منفعته منفعة ماذا منفعة الدار منفعة السكنة بغير إذن ما مالكه لكن لا يضمن الأصل لا يضمن العين خب وقيل هل شرحناها في كل هذه الفروع هي قيل ما ترجع إلى الفرع الأخير ترجع إلى جميع الفروع أصل المسألة قيل كما هو موجود في عبارة صاحب الشرائع كما لا مستتت في الدليل في جميع هذه الفروع من أولها إلى آخرها لا ضمان على الغاصب في العين نعم يضمن ماذا يضمن المنفعة لأنه استوفى المنفعة بغير إذن المالك مسألة أخرى لكن العين لا يضمنها يقول وقيل هي ما ترجع إلى آخر فرض وأنه لو انعكس ضعف الساكن لا وقيل في أصل المسألة لو كان هناك مالك وجاء معه غاصب ولو انعكس بل استغفر الله وقيل والقائل المحقق موجود في موجود يعني راجعناهم كلام المحقق في شرائع قيل والقائل المحقق والعلامة وجماعة لا يضمن الساكن مطلقا الضعيف أو القوي العين لماذا لا يضمن العين كيف استدلوا قالوا لعدم تحقق عنوان الغصب لعدم تحقق الاستقلال من الإقلال ما تحقق لأن هناك يد شريكة معه وهي المالك فما تحقق مفهوم الغصب فلا ضمان.
هذا يضمن المنفعة
فقط، المنفعة ما في إشكال
بل
كل. ليش؟ لأنه المنفعة قلنا بأنه بدون إذن المالك، ولهذا قال وقيل لا يضمن العين فقط العين، أما المنفعة قطعا يضمنها. واضحة؟ يقول لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي لا يتحقق الغصب بدونه. واضح؟ لأن الغصب مأخوذ في حقيقته ماذا؟ الاستقلال. خب لماذا نسبه الشهيد إلى قيل؟ قال ونسبته، أي ونسبة القول إلى القيل، إلى القول يعني قيل يشعر بتوقفه فيه. خب ليش يتوقف فيه؟ ما وجه التوقف؟ وش التوقف؟ بأن ما ذكره المحقق يتناسب مع مبناك أيها الشهيد الأول، لأنك أيها الشهيد تقول بأن الغصب مأخوذ في حقيقته الاستقلال، فهو بناء على هذه النظرية لا يتحقق عنوان الغصب هنا، فلماذا يضمن الأصل؟ يضمن العين. لكن من جهة أخرى بأنه كأنه مرتكز في ذهنه بأنه ليس المناط والاستقلال، المناط والاستيلاء. فمن جهة لو حافظنا على الاستيلاء نقول يضمن، لو قلنا بالاستقلال لا، لا يضمن. ولهذا قال ونسبته إلى القول يشعر بتوقفه فيه ووجهه، ليش توقف؟ ووجه التوقف ظهور استيلاء، استيلاء مستقلاله، واضح؟ غير التعبير، ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكناها وقدرة المالك على دفعه. خب من جهة التفت، وجه التوقف ما هو وجه التوقف؟ وجه التوقف ظهور الاستيلاء لا الاستقلال، والمأخوذ في حقيقة الغصب هو ماذا؟ هو الاستيلاء لا الاستقلال. قال ووجه التوقف ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكناها. خب هنا وقدرة هدف توهم، قد يقول قائل بأن المالك إذا كان قادرا على رد من؟ على رد الغاصب، كما لو كان الساكن غاصب ضعيف، لو كان الساكن معه هو الغاصب ضعيف. خب قد يقال مجرد قدرة المالك على رد يد، على رد من؟ على رد يد الطرف الآخر، هذا كاف في رفع الضمان حيث أنه لم يرده، فلا يتحقق عنوان العدوان والظلم لأنه كان قادرا على الرد ولم يرد. فإما أن يقال بأنه لا يتحقق عنوان الظلم والعدوان، أو يقال أن هذه قرينة كاشفة عن رضاه. يقول الشهيد الأول، شوف الشهيد الثاني ماذا يقول، يقول وقدرة المالك على دفع الساكن لا ترفع الغصب مع تحقق العدوان. ليش؟ يقول هنا في النتيجة ألا يقال أنه جلس ظلما أو لا يقال؟ لا إشكال ولا شبهة أنه هذه السكنة بدون إذن المالك، مجرد أنه لم يرده ولم يخرجه عن داره ليس معنى ذلك أنه راض به. وإلا نحن بالوجدان بعض الأشخاص قد يأتون ويدخلون الدار بدون ماذا؟ بدون دعوة، ويأتون إلى الدار بدون رضانا، لكننا نطردهم عن الدار. مجرد عدم طردهم وعدم إخراج عن الدار هل يدل على عدم تحقق الظلم والعدوان؟ نقول ما دام قد دخل الدار بدون إذن المالك تحقق عنوان الغصب، لتحقق عنوان الاستيلاء وتحقق عنوان العدوان وعنوان الظلم، مجرد أنه قادر على رده ما يرفع عنوان العدوان، فيكون ماذا؟ فيكون ضامنا. واضح الفكرة؟ يقول نعم لو كان المالك القوي نائيا. خب هاي مسألة واضحة، يقول هذا مالك قوي. خب متى معنى قوي؟ يعني لو كان في الدار لكان قويا. فرض أنه كان نائي بعيد مسافر إلى ماذا؟ إلى البرازيل. خب وهذا عنده دار في ماذا؟ دار في البحرين. جاء شخص غاصب ضعيف مسكين، هذا كلش ضعيف، وجلس الدار، وكان هناك مالك لو كان في الدار لكان قويا، لكن المفروض أنه الآن ماذا؟ نائيا. هل يضمن أو لا يضمن هذا الضعيف؟ نقول هذا الضعيف على استولى على العين، ولا واليد القوية غير حاضرة بحيث تستطيع أن ترده، فيجب عليه ضمان ماذا؟ ضمان الدار، ضمان جميع الدار بلا إشكال. هنا يقول نعم، هي مسألة واضحة، نعم لو كان المالك القوي نائيا. خب إذا كان نائي ما صارت له يد على العين، الذي استولى على العين هو ماذا؟ هذا الساكن الضعيف، لكن انقلب الضعف إلى قوة ما حد إياه بعد عشان يقول ضعيف وقوي. فلا شبهة، يقول لا شبهة، فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء نائبا. غلط.
أنا الواحد قاعد أفكر وش
أقصد يعني. أنا شايفينها غلط نائيا.
وإذا قريت تفسير تحت بعيد عن الدارولة.
ومد مقود الدابة. خب. شرع الآن في مطلب جديد. هذا المطلب الجديد الآن يتعلق بهذا البحث. كيف يتحقق عنوان الاستيلاء عرفان؟ يبحث عن موارد صغروية لتحقق عنوان الاستيلاء. عنوان الاستيلاء ليس له حقيقة شرعية. ما جاءت آية أو رواية وقد الاستيلاء هو أن يخرج الشخص مثلا المتاع من الدار، أو أن يضع يده على الدار، أو ما في عندنا. إذن ما عندنا حقيقة شرعية لعنوان الاستيلاء، واضح؟ إنما ندور مدار الصدق العرفي. فإذا العرف قال أن هذا المورد من مصادق الاستيلاء تحقق عنوان الغصب، وإن قال العرف أن هذا ليس من موارد الاستيلاء فلا يتحقق عنوان الغصب، ويبحث عن صغرويات لذلك. سهل المطلب. خب. قال ومد مقود الدابة غصب للدابة. كيف يتحقق غصب الدابة؟ التفت للمطلب قبل ما يعني مطلب سهل. الدابة المصنف يستخدم اصطلاحين، عندنا قائد وعندنا سائق، عندنا سوق وعندنا ماذا؟ قود. قيادة وسوق، ما هو الفرق بينهما؟ قالوا بأن القائد الذي يكون أمام الشيء، وله اسم قائد في الأمام، هذا بفرض في مثالنا عندنا دابة يأخذ هذا اللجام وهو يكون في الأمام ويقودها، فيكون هو في الأمام وهي تمشي خلفه فتهتدي بهداه، واضح؟ وتمشي خلفه. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى قائد، ولهذا يسمى قائد الجيش في الأمام. خب. عندنا سائق، السائق هو بالعكس مثل الراعي الذي يكون خلف من قطيع الغنم مثلا، قطيع الغنم في الأمام وهو في الخلف يسوقها، فالسائق يكون ماذا؟ يكون الخلف بحيث تتحرك القطيع أمامه، واضح؟ والجامع المشترك بينهما هو هداية ماذا؟ هداية القطيع، هداية الدابة بحيث تسير ماذا؟ تسير بسيره. يقول المصنف يتحقق غصب الدابة بأن يسيطر على الدابة بحيث يتحكم في سيرها، إما بأن يقودها أو يسوقها. تقبلنا بعد البيت. يقول ومد، مد يعني سوق، مد يعني سوق، يعني مد يعني مد، يعني سوق بالتعبير المجازي، ولا مد يعني ماذا؟ يعني قيادة. قيادة مقود الدابة، مد يعني ماذا؟ ومد مقود الدابة يعني قيادة مقود، مد يعني فعل يعني قيادة، يعني مفعل يعني مصدر، مد مقودي، واضح؟ يعني قيادة مقود، مقود يعني الحبل. وقيادة مقود الدابة غصب للدابة. كيف؟ قال مقود، مقود اسم بعد ماذا يسمونه؟ اسم آلة، مفعل. مقود مفعل، أسماء تذكرون هيئات اسم الآلة، مفعل، مفعلة ومفعال، صحيح؟ مقود ومفتاح ومكنسة، واضح؟ بكسر الميم. وهو أي هو المقود؟ الحبل الذي يشد أو يشد بزمامها أو لجامها. خب. هو الحبل أو اللجام، يشد بزمامها أو لجامها، غصب للدابة وما يصاحبها. دابة فوق السرج، فهو غصب للدابة والسرج. لا، الزمام هو هذا بزمامها، هذا الزمام يعني هذا نفس الحبل. لا نفس الآن. نعم. لا، الذي يربط في وجه الظهر، وجه الدابة.
بطن الخشمة.
نعم. نعم. هذا زين.
يمكن لجام إلى الخيل والزمام إلى الدابة
يعني كلاهما مقود. يعني الآن الزمام هذا الذي يربط في الوجه، اللجام هو الذي يربط في الرقبة الظاهر.
هني كذا. ما يجعل في أنف البعير
هو الزمام اللجام.
في فم الدابة
نعم اللجام. ها بلي. قال ماذا؟ قال غصب للدابة وما يصاحبها لصدق للاستيلاء عليها عدوانا. العرف يقول أنه استولى على ماذا؟ استولى على الدابة. يقول إلا أن يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا. خب إذا كان عندنا مالك للدابة وكان قوي بحيث هو الذي يدير هذه الدابة وهو الذي يحركها في اليمين في الخلف في الأمام، هل مجرد واحد أتى ومسك باللجام أو مسك بماذا بالمقود صار غاصبا للدابة؟ نقول لا، نقول هذا المالك في أي لحظة يستطيع أن يغير المسير، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون غاصبا. واضح فكرة؟ يقول إلا أن يكون صاحبها راكبا عليها قويا على دفع القائد. شوف سماه القائد، هذا الذي مسك بماذا؟ مسك بالمقود. مستيقظا، مو نايم، قوي لكن قوي لكن نايم، صار ضعيف بعد. مستيقظا حالة القود، خب غير نائم فلا يتحقق الغصب. لماذا؟ حينئذ لعدم الاستيلاء. نعم يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.